تنبيها في أحكام الحج والعمرة، إما متصلة مباشرة بالأحكام الفقهية المتعلقة بالحج والعمرة، أو أن تكون مرافقة ومتصلة لمن قدم إلى الحج والعمرة فوقع في شيء من المخالفات أو احتاج إلى معرفة بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالحرم ونحو ذلك. أولا أذكر بفضل الحج ووجوبه. أما الوجوب فهو ركن من أركان الإسلام، وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وثبت أيضا من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وقال: وحج البيت. فهو ركن من أركان الإسلام، وهذا أمر مقرر بين أيدي الناس. الحكم الذي يليه أن هذا الوجوب على الصحيح من قوله العلماء على الفورية وليس على التراخي كما يظنه كثير من الناس الآن. وقد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تعجلوا إلى الحج والعمرة فإن تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ومقتضى الأمر الفورية على الراجح من قوله العلماء في كما هو مقرر في علم الأصول. ومن المخالفات التي نلحظها في هذا الباب أن بعض الناس يمنع أبناءه إذا وصلوا إلى سن التكليف من الحج، فيكون في المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية، بل ربما أكبر من ذلك، ولا يحج، ويقول: أنت صغير ولا تستطيع أن تدافع الناس، فيبقى ولا يذهب للحج. وبعضهم أيضا يمنع بناته من ذلك ويظن أنها لا تحج إلا إذا تزوجت. ولو دخلنا إلى بعض المدارس مثلا في المرحلة الثانوية ودخلنا في إحدى القاعات وسألنا الطلاب: من حج منكم؟ لربما لم نجد إلا واحدا أو اثنين أو ثلاثة. وهذا تقصير كبير من الناس في القيام بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الحج. والواجب علينا المبادرة، فيتفقد كل واحد منا نفسه وأهله ومن حوله فيحثهم على الحج، ولا يبقي أحدا إلا وقام بهذا الركن العظيم. فنتنبه جميعا إلى أنه واجب وأن وجوبه على الفور، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير الذي يعلم أن هذا الشاب وإن كان في المرحلة المتوسطة أو الثانوية وأن الفتاة كذلك تتحمل هذا التكليف، ويجب عليه وعليها أن يحجوا. من أكثر أسئلة الناس هذه الأيام أي بين يدي الحج: هل يجوز لي أن أحج وأنا علي يدين؟ وبعضهم يقول: لو حججت وعلي يدين هل يصح حجي؟ وبعضهم يقول: أنا علي يدين هل يجب علي أن أحج؟ هذه أسئلة تكاد أن تحتل الدرجة الأولى من أسئلة الناس في هذه الأيام قبل الحج. فهل الدين فعلا يمنع الحج؟ هل من كان عليه دين لم يجب عليه الحج؟ هل من كان عليه دين وحج هل حجه صحيح؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى من كان عليه دين أن يحج، لم يثبت في هذا شيء. وإنما فهم من بعض أهل العلم، فهم من أهل العلم أنه إذا تعارض الدين الذي يكون على الإنسان للمخلوق والحج فإنه يقدم الدين، لأن الحج يجب على الإنسان إذا كان قادرا، وهذا ليس بقادر على ماله، لا زالت عليه حقوق للناس فيبذلها، ثم إذا كان قادرا فيأتي فيحج. أما إذا كان الحج لا يمنع سداد الدين فإن الحج عليه واجب. إذا كان الإنسان مديون وهذا الدين، تأملوا يا إخوة وانتبهوا، إذا كان الإنسان عليه دين وهذا الدين وهذا الحج لا يمنعه من سداد دينه، فإن الحج عليه واجب. وهنا صور كثيرة: من عليه دين لصندوق التنمية العقاري كل سنة يدفع ذلك المبلغ، وذهابه للحج لا يؤثر في سداد الدين سلبا أو إيجابا، فيجب عليه أن يحج. وآخر عليه أقساط شهرية 1000 ريال أقساط في شراء سيارة مثلا، فيقول إذا نزل الراتب يخصم منه 1000 ريال مباشرة، وهذا غير مؤثر إذا حججت، فإن حجي لا يؤثر في سداد ديني مطلق، لأنه مرتبط بنزول الراتب في الرصيد، فبمجرد نزوله فإنه يخصم من 1000 ريال من كل شهر. إذن هذا أيضا حجه لا يمنع سداد دينه، فيجب عليه أن يحج. وقد يكون الإنسان أيضا عليه دين كبير ولا يستطيع أن يسد الدين، وتيسر له الحج، وذهاب للحج لا يؤثر سلبا أو إيجابا في الدين، فهو غير قادر على السداد على جميع الأحوال، وبإمكانه أن يذهب إلى الحج، إما لأن نفقته في الحج لا تزيد عن نفقته في بقائه في مدينته، أو أنه سيذهب مع بعض القطاعات الرسمية أو الحكومية أو الأهلية، أو يذهب أجيرا أو عاملا أو مجانا، أو سيذهب أحد ويتكفل بذهابه، أو غير ذلك من الأمور. فإن كان الأمر كذلك فهذا أيضا يجب عليه أن يحج، لأنه حجه لا يمنع سداد دينه. أما إذا كان الحج يمنع سداد الدين، كأن يكون على الإنسان 3000 ريال دين لشخص، وهذا الدين حال وليس عنده إلا 3000 ريال، فهل يحج بها؟ إن حج بها ما استطاع أن يسد دينه، وإن سد دينه لم يستطع أن يحج، فنقول قدم الدين هنا، فإن عصى وذهب وحج فنقول حجه صحيح، حجه صحيح، ولكنه قد فرط بترك سداد الدين. أما فضل الحج والعمرة فقد ورد في ذلك عدد من النصوص، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا فضل عظيم. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله أكبر. والحديث في الصحيحين، وهذه فضائل عظيمة لهذه العبادة. هناك شروط مهمة ينبغي أن يعتني بها المؤمن قبل أن يدخل في الحج، غير محظورات الإحرام. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه شروط ثلاثة لا بد أن تعلمها وأن تضعها بين يديك في ذهابك إلى الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ورد في تفسيره عن ابن عباس وعن غيره من السلف ومن التابعين أنه الجماع ومقدماته ودواعيه، ولذلك المؤمن يبتعد عن كل أنواع الرفث التي تكون باللسان أو بالنظر، كإطلاق النظر إلى النساء أو الكلام في هذه المواضيع أو السماع ونحو ذلك، فهذا كله محرم داخل في الرفث، فيبتعد عنه المحرم تماما. ولا فسوق، الفسوق هو المعصية، والمعصية محرمة في الحج وفي غير الحج، ولكنها في الحج آكد، أي حرمة، إذا كان محرما فإنه يحرم عليه أن يرتكب المعصية، حرمة هي أعظم من حرمتها قبل الإحرام. وقد لمست أثرا إيجابيا في هذا، فكثير من الناس الغارقين في المعاصي والذين ربما نشأوا عليها واستمروا سنين عليها وأدمنوا عليها من شرب الخمر أو النظر إلى الحرام أو السماع الحرام أو التفريط في عبادة الله أو ترك الصلوات أو أنه مضى عليه سنة أو سنتان أو ثلاث أو أربع لم يصلي الفجر في المسجد، هذا الإنسان المسكين الذي غرق في المعاصي فإذا جاء في الحملة وجاء إلى الحج وبقي يومان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة بعيد عن المعاصي، الصلوات الخمس يؤديها جماعة في أوقاتها، ما يفوت لا الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، لا ينظر إلى الحرام، لا يتابع القنوات الفضائية المحرمة، ولا يسمع الحرام، ولم يشرب الخمر، ولم يدخن، والمرأة كذلك لم تقع في التبرج ولا فيما حرم الله. إذا استطعت أن تعيش هذه الأيام الخمس أو الست أو السبع بدون معصية وبعيد عما حرم الله، فمعنى ذلك أنك إنسان قادر بإذن الله تعالى أن تبتعد عن المعاصي وأن تعيش على طاعة الله وأن تعيش عيشة مستقيمة على أمر الله تعالى، فتب إلى الله وبادر وارجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من فوائده أن هذا ملتقى للمسلمين من أقطار الأرض ومن أطراف الدنيا، ويأتون من كل فج عميق من مدن ومن قرى ومن أودية وأنهار وأماكن لو بحثنا عنهم ما وجدناهم، يأتون من كل فج عميق من كل بلاد الدنيا ومن كل مدن الدنيا، ولذلك هذا المجتمع وهذا الاجتماع فرصة عظيمة جدا أن يبتعد الناس كلهم عن معصية الله سبحانه وتعالى، وأن يقبلوا على الطاعة وعلى العبادة، وأن يستفيد بعضهم من بعض في الدعوة إلى الله وفي الفائدة والنفع. وأنا التقيت إخوة بأناس في مكة في الحج والعمرة، ووجدت أثر انتفاعهم بمجيئهم إلى مكة، يقولون نحن إذا جئنا إلى مكة فإننا نرجع إلى بلدنا بالكتب، ينتفعون ويعتبرون مجيئهم إلى مكة في الحج والعمرة هو مصدر أخذ الكتب العلمية النافعة والعقيدة الصحيحة، فهي فرصة للدعوة إلى الله ونشر الخير ونفع الناس واللقيا بهم. ولذلك فإني أوصي كل حاج أن ينتبه إلى هذه النقطة، وأن العبادة في الحج ليست كبعض العبادات التي يكون في شأنها التخفي والبعد عن الظهور أمام الناس، وإنما لا يتخفى ويظهر وينفتح مع الآخرين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله، وهذا يعطيه كتيب وهذا مطوي وهذا ينفع وهذا يفتي وهذا يبين له الحكم الشرعي، ويأتي أناس من هنا وهناك ما يعرف أمور أساسية في الطهارة وفي الصلاة، فنحتاج أن نبين وأن نعلم وأن نصل إلى الناس كلهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ظاهرا، لم يكن متخفيا مبتعدا منعزلا عن الناس، بل كان يقول خذوا عني مناسككم، وكان ظاهرا بين الناس حتى يرون ويقتدوا به ويستفيدون منه، وكان يظهر لهم فيفتي ويجيب على أسئلتهم. وهكذا ينبغي أن نكون في مثل هذا الاجتماع العظيم، فنحرص على جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كل مسلم يحرص على الدعوة وعلى نفع المسلمين. إذا ذهبت إلى مكة فرتب برنامجا دعويا، أقل شيء أن تأخذ معك مجموعة من الكتيبات أو المطويات التي تكون ربما جاهزة في بيتك، فهي فرصة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واغتنام الأجر والنفع في الحج. ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الجدال بالباطل، والجدال الذي لا فائدة فيه أو إذا كان ضرره أكثر من نفعه، أما الجدال في بيان الحق الشرعي ودعوة الناس إلى الحق وبالرفق فلا حرج، أما الجدل الذي يكون بين الناس في المطاف وفي الطرقات وفي الممرات وفي الحملات يبتعد عنه المؤمن، لأن الناس قد أتوا بثقافات مختلفة وبأوصاف مختلفة، فهذا غضوب وهذا حليم، هذا عالم مثقف وهذا جاهل ولا يعلم، وهكذا وهذا كبير وهذا صغير، وهذا أتى من بيئة علمية وهذا لم يأتي من بيئة كذلك، فالناس يختلفون وعرضة، فقد تتعرض إلى الأذى، أحد يدفعك في المطاف في المسعى عند الجمرات وربما يتكلم عليك فلان أو رجل المرور أو صاحب السيارة أو نحو ذلك، فلا ترد على الناس ولا تدخل في جدل، لا تجادل، لا تفسد عليك حج حتى يكون حجا مبرورا، فلا جدال. الذي أمرك الله، الذي أمرك بذلك هو الله سبحانه وتعالى، حتى يمتنع الناس عن الجدال، لأن الاجتماع بهذا الاختلاف الكبير مظنة الاحتكاك والجدل والنقاش مع اختلاف أوضاع الناس وتعلمهم وتربيتهم وصفاتهم. ولذلك فالمؤمن يبتعد كل الابتعاد عن الجدال. وهناك جملة من التنبيهات أيضا المتعلقة بالأحكام الفقهية من حين دخول الإنسان في النسك وهو الإحرام. يعتقد بعض الناس أن ثوب الإحرام للمرأة هو الثوب الذي يكون باللون الأخضر أو الأسود، وهذا لا أصل له، وبعضهم يجعله أيضا باللون الأبيض، وهذا كله لا أصل له، فليس للمرأة لون محدد للإحرام، وإنما تلبس ما شاءت بعيدة عن التزين الذي يظهر إلى الرجال الأجانب. يجوز للمرأة أن تلبس الشراب في القدم، فإنه ليس من محظورات الإحرام، وإنما محظور الإحرام هو قفاز اليد، أما شراب القدم فليس من المحظورات. التلفظ بالنية اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، فلا يشرع، وإنما المشروع أن يتلفظ بالنسك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أنس يقول لبيك عمرة وحجا، أو إذا كان قارنا، أو يقول لبيك عمرة إذا أراد العمرة أو التمتع، أو يقول لبيك حجا إذا أراد الإفراد أو الحج بعدما اعتمر وهو متمتع، فيلبي بنسكه هكذا لبيك عمرة لبيك حجا، ثم يستمر في التلبية. يجوز للمحرم أن يستعمل أنواع الصابون وسائل التنظيف الأخرى وكذلك المراهم العلاجية، لأنها ليست من محظورات الإحرام إلا إذا كانت معطرة فلا تجوز، لأن الطيب من محظورات الإحرام. يجوز للمحرم أيضا أن يستعمل معجون الأسنان وفرشاة الأسنان، وهذا ليس من محظورات الإحرام. أما النكهة الطيبة التي تصاحب معجون الأسنان كرائحة النعناع ونحو ذلك فإنها لا تضر، لأنها ليست طيبا في عرف الناس. محظورات الإحرام وقد عدها الفقهاء 9 وربما تزيد مع التفصيل إلى 10 أو 11، وأذكرها الآن وأشير إليها على شيء من العجالة وأنبه إلى ما يحتاج إلى تنبيه. أولا إزالة الشعر، تقليم الأظافر، واستعمال الطيب، وقتل الصيد البري، أما البحري فهو جائز. لبس المخيط على الرجل دون المرأة، والمراد بالمخيط ليس الذي فيه خياطة وإنما المفصل على البدن كالقميص والسراويل والثوب ونحو ذلك، فهذا هو المنهي عنه، هذا هو المخيط. أما ما فيه خياطة فلا يضر، فإذا لبس حزاما أو حذاء فيه خيوط لا يضر، أو أنه قاد خاط رداءين فجعله طبقتين ليكون أنسب له في البرد ونحو ذلك، فهذا أيضا لا يضر، لأنه ليس بمخيط، ليس بمفصل على البدن، ليس له أكمام ونحو ذلك كالقميص والثوب، فلا يضر المحرم. ولا يضر المحرم أيضا لبس النظارة والساعة والخاتم، فإن هذا كله ليس من محظورات الإحرام ولا يعتبر من المخيط. المحظور 6 تغطية الرأس أو الوجه على القول الراجح بملاصق، هذا في حق الرجل كالطاقية والغترة والعمامة والقبعة وما شابه ذلك، ويجوز له أن يستظل بسقف أو شمسية والخيمة والسيارة ونحو ذلك، ويجوز له أيضا أن يحمل المتاع على رأسه، فهذا ليس من تغطية الرأس. المحظور 7 لبس النقاب والقفازين في حق المرأة، والنقاب المقصود هنا هو مخيط الوجه في حق المرأة ومخيط الكف في حق المرأة، فإنه محظور عليها. أما ما عدا ذلك من أنواع المخيط فهو جائز للمرأة، يجوز لها أن تلبس الثوب، يجوز لها أن تلبس الشراب ونحو ذلك، فهذا سائغ لها، إلا مخيط الوجه ومخيط الكفين. ومخيط الوجه هو النقاب والبرقع واللثام، وقد ثبت ذلك أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها مفصلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقد ثبت أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها بإسناد صحيح لا تتبرقع المحرمة ولا تتلثم، وإنما تسدل إذا شاءت. فالسدل الغطاء العادي هذا جائز للمحرمة، المحظور هو النقاب والبرقع واللثام الذي هو مخيط الوجه، أما ما عدا ذلك فهو جائز. وقال بعض أهل العلم بأن المحظور هو تغطية الوجه بأي شيء، ولذلك فإن إحرام المرأة في وجهها، فنقول كلمة إحرام المرأة في وجهها ورد في حديث لا يصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما النهي عن النقاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب، وما قال لا تغطي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص أي المحرم، ما يعني هذا أنه يكشف منكبيه وظهره، لا يغطيه لكن بغير القميص، وهكذا للمرأة لا أن تغطي وجهها بغير النقاب وبغير البرقع وبغير اللثام، فتغطي أثناء النوم أو بين النساء أو ومن باب أولى بحضرة الرجال الأجانب. وكذلك أيضا بالنسبة للقفازين يحرم عليها، لكن إذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تدخل يديها في العباءة ولا تبرز يديها أمام الرجال الأجانب، لأن يد المرأة عورة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن مسعود أنه قال المرأة عورة، أخرجه الترمذي بسند صحيح. المحظور الثامن عقد النكاح، والتاسع الجماع، والعاشر المباشرة لشهوة، والحادي عشر إنزال المني باستبناء أو مباشرة. وفاعل المحظور له ثلاث حالات، إما أن يفعل المحظور بلا عذر فإنه آثم وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والفدية إذا كان عليه فدية. الحالة الثانية أن يفعل المحظور لحاجة كحلق الرأس لمرض، ففعل المحظور جائز وعليه الفدية لحديث كعب بن عجرة، فإنه قد آذاه هوام رأسه حتى تساقط القمل على وجهه، ورآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستعظم ذلك، ثم رخص له أن يحلق رأسه وأن يفدي، فنزل فيه قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فخيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ثلاثة أشياء، ففدية من صيام، صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو نسك ذبح شاة. يخير فاعل المحظور بين هذه الأشياء الثلاثة إذا كان متعمدا مختارا، وإن كان ذلك لحاجة كالمرض ونحو ذلك، أما إذا كان بعذر فإنه لا حرج عليه. فكل من فعل محظورا ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو خطأ فإنه لا إثم عليه ولا فدية، وهذه قاعدة في جميع المحظورات على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ابن عباس قال الله تعالى قد فعلت، أخرجه مسلم. ومثل هذا لا يقال بالرأي. وقد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قد لبس جبة وقد تطيب قد وضع فيها الخلوق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل عليه الوحي، ثم سأل فقال أين السائل، فأمره أن يخلع الجبة وأن يغسل ما فيها أو ويزيل الخلوق وهو الطيب، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفدية، فدل ذلك على أنه لا فدية لمن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا. سواء ترتب على ذلك إتلاف كإزالة الشعر أو الأظافر أو لم يكن فيه إتلاف. وهذا القول هو القول الراجح من قولي العلماء، وهو الذي يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز، أو والذي أفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك قضية الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فهذه أحوال ثلاثة لفاعل المحظور، وهناك تفاصيل لمن فعل هذه المحظورات أريدها بشيء من الاختصار. أولا، إذا كان هذا المحظور إزالة شعر أو تقليم أظافر أو استعمال طيب أو لبس مخيط أو تغطية الرأس، فإنه مخير بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها والتي يسميها أهل العلم بفدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، يعني 1.5 كيلو من الرز تقريبا، أو ذبح شاة. ويستثنى ما مما تقدم عقد النكاح، فإنه محظور وفيه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولا فدية فيه لعدم ورود الدليل. ويستثنى أيضا الجماع، فإنه أعظم المحظورات، ومن فعله قبل التحلل الأول ترتب عليه 5 أمور: أولا الإثم وعليه التوبة إلى الله تعالى، ثانيا فساد الحج، فسد حجه، ثالثا وجوب إكمال الحج وإن كان فاسدا يمضي ويكمل حجه مع الناس حتى ينتهي، ورابعا وجوب القضاء، قضاء الحج من العام القادم، وخامسا عليه فدية إذا حج من قابل وهي بدنة. وأتجاوز قتل الصيد لطول التفاصيل فيه وضيق الوقت. أنواع النسك 3: إفراد وقران وتمتع. التمتع أن يتمتع في سفرة واحدة بنسكين: عمرة وحج، فيعتمر أولا، يحرم، يطوف، يسعى، ويقصر، يتحلل من عمرته، فإذا جاء اليوم 8 أحرم بالحج، فهي عمرة منفصلة وحج منفصل عن الأول. هذا التمتع. والقران أن يحرم بحج وعمرة سويا بنية واحدة فلا يتحلل بينهما. والإفراد أن يفرد الحج فقط فلا يعتمر. والقران مثل الإفراد إلا في شيئين: النية، لأنه نوى عمرة وحج، والثاني أن عليه دم هدي القران يوم العيد كالمتمتع، بخلاف المفرد فلا يجب عليه، ولذلك فإن القارن كالمفرد عليه طواف واحد وسعي واحد، ولكن الطواف والسعي يجزيه عن العمرة والحج. أما المتمتع فيلزمه طوافان وسعيان: طواف العمرة وسعي العمرة، ثم بعد ذلك طواف الحج وهو طواف الإفاضة وسعي الحج. وأفضل الأنساك التمتع، لأنه النسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه أصحابه وتكرر ذلك منه عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرم أول ما أحرم مفردا بالحج كما هو ظاهر الأدلة، حديث جابر وغيره، ثم بعد ذلك أدخل العمرة على الحج حينما أتاه جبريل وأمره بذلك، وأنه من أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يقول عمرة في حج، فأدخل العمرة على الحج فأصبح قارنا. فلما وصل إلى مكة أمر الناس أن يتحللوا بعدما طافوا وسعوا، كانوا قد طافوا طواف القدوم وسعوا سعي الحج إما مفردين أو قارنين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصروا لتكون لهم عمرة، فيكون هناك نسك جديد ليس معروفا عندهم من قبل، وهو نسك التمتع. فتردد وتأخر بعض الصحابة في الاستجابة لأنه أمر عظيم، ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلل، فانتظروا وكانوا يستعظمون ذلك في الجاهلية. فتكرر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أماكن مختلفة وفي أحوال مختلفة، وتأسف وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم دليل الأفضلية، وتأكيده دليل الأفضلية، حتى قال بعض أهل العلم وهو ابن عباس، ثم قال به أيضا بعده ابن حزم ابن القيم ومن المعاصرين الألباني رحمهم الله جميعا، قالوا بأن التمتع واجب، ولكن الأرجح والذي عليه أكثر أهل العلم أنه ليس بواجب وإنما سنة مؤكدة، وهو التمتع ثم القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ثم الإفراد، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم بالصواب. ومن حج بأي نسك فقد صح وأجزى. التلبية الجماعية بصوت واحد بدعة، شخص يلبي ويردد من خلفه أو يلبي الجميع بصوت واحد، فهذه بدعة إضافية، لأن التلبية مشروعة والجهر بالتلبية مشروع، أما الجماعية أي أن يكون بصوت واحد فهو وصف زائد في العبادة فيجعله بدعة إضافية كما هو مقرر في قواعد البدعة. أصل العمل مشروع لكن أضيف له وصف زائد يضاهي الطريقة الشرعية، أمر تعبدي غير معقول المعنى على التفصيل كالجماعية، لأن العبادة منها ما يكون جماعيا ومنها ما يكون فرديا، فأضيف إليه وصف تعبدي غير معقول المعنى على التفصيل وهو الجماعية، فأصبح بدعة إضافية فلا يشرع. ولذلك ينبغي التنبه لمثل هذا، ولا يغتر الناس بما يخرج أحيانا في بعض الإذاعات من ظهور الصوت الجماعي في التلبية، فهذا غير مشروع، ولكن المشروع أن يلبي وأن يرفع صوته بالتلبية، وقد كان الصحابة يرفعون ذلك أصواتهم بالتلبية حتى بحت حلوق، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج، العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو النحر والذبح وإراقة الدماء طاعة لله سبحانه وتعالى يوم العيد. ورفع الصوت بالتلبية هو في حق الرجال، أما المرأة فإنها تسر فتسمع نفسها، وأن تسمع أيضا من بجوارها إذا كان من النساء، لكنها لا تسمع الرجال، وقد ثبت ذلك أثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه الدارقطني في سننه بسند صحيح، أي أن المرأة لا تجهر بالتلبية، وقد تتابع الفقهاء على هذا المعنى معظمهم إلا ما قل. يجوز للمرأة ويجوز أيضا للرجل أن لا يستمر في الثوب الذي أحرم فيه، فله أي المحرم أن يغير ثيابه الإحرام التي أحرم فيها، وله أيضا أن يغتسل وأن يتنظف، فهذا ليس ممنوعا، فلا يلزم أنه إذا أحرم في ثوب أن يستمر فيه حتى ينتهي ويتحلى، لا، قد يغيره قد يستبدله وقد يغسله وقد يغتسل هو، فهذا كله مباح. يجوز للمرأة أن تمشط شعرها وأن تحك بدنها بشرط أن لا تتعمد إزالة الشعر، لقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام، وهو أثر صحيح أخرجه الحاكم في مستدركه. القادمون للعمرة بالطائرة إلى جدة، فإذا كانوا سيتجاوزون الميقات، ميقات الجحفة أو أبيار علي ذو الحليفة أو السيل الكبير وهو قرن المنازل أو كذلك السعدية وهي لملم، فإذا كانوا سيتجاوزون هذه المواقيت وهم قادمون من بلادهم وسيأتون إلى جدة، فإنهم يحرمون إذا حاذوا الميقات، ونظرا لسرعة الطائرة فلو أحرم قبل المحاذاة بقليل فلا بأس، لكنه يتنبه ألا يتجاوز. وبعض الناس يسأل، وهذه من الأسئلة الكثيرة جدا في العمرة على وجه الخصوص وكذلك في الحج، أنا ذاهب إلى مكة للعمرة أو الحج، ولكن عندي عمل في جدة يصعب معه أن أبقى بإحرامي في جدة، فماذا أفعل؟ نقول لك ثلاث حالات، ثلاث خيارات. الخيار الأول أن تحرم إذا حاذيت الميقات، فإذا وصلت إلى جدة بإمكانك أن تنجز عملك ثم بعد ذلك تنزل إلى مكة وتكمل نسك. الحالة الثانية أن تبدأ أولا بإكمال النسك فتنزل إلى جدة ثم تذهب إلى العمرة حتى تنتهي منها، أو الحج حتى تنتهي منه، ثم بعد ذلك ترجع وتكمل حاجتك في جدة. الصورة الثالثة أن تذهب إلى جدة حتى تنتهي عملك ثم بعد ذلك ترجع إلى الميقات فتحرم منه. المهم أن تحرم من الميقات ولا تتجاوز الميقات إلا محرما، ولا تحرم بعد تجاوزك للميقات. أما من سافر إلى جدة أو ربما سافر إلى مكة وهو لم يرد الحج ولا العمرة فإنه لا يلزمه أن يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن، حديث ابن عباس في الصحيحين، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرها الأهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. أما من لم يريد الحج والعمرة فلا يلزم، قد يكون عنده عمل أو زيارة طارئة أو نحو ذلك في مكة، فهذا لا بأس به. فإن طرأ عليه رغبة للعمرة أو الحج وهو بمكة أو وهو في جدة فإنه يحرم من مكانه الذي جزم بالعمرة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وفي الرواية الأخرى أيضا في صحيح البخاري ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ العمرة جزم بها فيحرم. وبعض الناس يذهب إلى مكة انتداب عمل في الصحة أو بعض القطاعات الحكومية الأخرى أو التجارية أو نحو ذلك، فإذا جاء يوم عرفة عزم بالحج فنقول تحرم من مكانك. وهكذا من ذهب إلى جدة قد لا يكون جازما بعدم العمرة حينما تجاوز الميقات، لكن ربما كان مترددا يقول أنا متردد من يجازم بالعمرة سأنظر، إن أتيحت لي الفرصة أحرمت، ما أتيحت لي الفرصة رجعت. أنت غير جازم، تحرم من حيث جزمت بالحج والعمرة. وهذا يحصل أيضا حتى للنساء حينما تذهب مع أهلها للعمرة إلى مكة وهي في حال العذر الشرعي وتخشى أنها لو أحرمت أنه لا يسعها الوقت فلا تطهر فيرجع أهلها قبل طهرها، فإنها حينئذ لها أن تدخل مكة دون إحرام وأن لا تعتمر، فإذا طهرت قبل رجوعهم فأرادت العمرة فإنها تحرم كأهل مكة، وأهل مكة يحرمون للعمرة من أدنى الحل كالتنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تعتمر وألحت، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يثنيها مرارا فألحت، أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وقد ثبت الأمر بذلك أي أن يحرمها بالتنعيم من التنعيم في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على أن مكة وأهل مكة يحرمون لها للعمرة خارج مكة، أما الحج فيحرمون من مكانهم حتى في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الصحيحين حتى أهل مكة يحرمون منها، وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة. على المعتمر أن يحرص على ستر عورته، فإن بعض الرجال قد تنكشف عورته أثناء الجلوس أو النوم في أماكن الناس، فليحذر أشد الحذر من ذلك ولينتبه. وبعض النساء أيضا قد تتكشف فتنام أمام الرجال، إما في المسجد الحرام في المسجد حتى لو كان هذا في أماكن النساء فإنها ربما تنام في تلك الأماكن، وهذا فيه معنى التكشف وإن لم تظهر العورة حقيقة. وبعض النساء أيضا يتساهلن تساهلا عظيما فتتوضأ من أماكن شرب ماء زمزم فتكشف كفيها وساعديها وقدميها، بل ربما تكشف شعرها من أجل أن تتوضأ، وهذا لا يجوز، إثم عظيم. وبعض الناس في بعض الحملات يختلط الرجال والنساء في أماكن الطعام والجلوس ونحو ذلك، وهذا كله لا يجوز، فينبغي التنبه له والحذر منه. الطهارة شرط لصحة الطواف عند جماهير الأمة، جماهير العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا بالوجوب، وقال بعض أهل العلم وهم قلة بأنه سنة مستحب، أي الطهارة، ونصره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. والمسألة فيها خلاف قوي جدا، والقول بالشرطية قوي أيضا، ولذلك فإني أنقل هنا قول العلماء أي جمهورهم، ويعمل المؤمن بالأحوط لدينه فلا يطوف إلا على طهارة. وليحذر الإنسان من الوسواس في هذا الباب أنه شك هل هو أحدث أو لم يحدث، فإنه لا يخرج من المطاف إلا بيقين تام. وربما بعضهم يقول وجدت رطوبة أو شعرت برطوبة أو برودة أو بلل، فيقول سأخرج لأتأكد. هذه بدعة، لا تخرج لتتأكد ولا تنظر، كما نص ونبه إلى ذلك أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وغيره، سواء كان هذا في الطواف أو في الصلاة أو غيره. فما كان هذا الصحابة يفعلون؟ يذهب ليفتش أخرج منه أو شيء أو لا. بل إذا كان الإنسان مبتلى بمثل هذا فإنه ينضح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ نضح فرجه بالماء. قال أهل العلم حتى إذا وجد رطوبة أو برودة أو بلل قال هو من الماء. وكذلك المرأة، فإن الرطوبة على القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الرطوبة ليست بنجسة، وأن الرطوبة كذلك لا تنقض الوضوء، وهذا القول قد رجع إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قبل وفاته. فإن الرطوبة لا تنقض الوضوء بالنسبة للمرأة، فقد يحدث هذا لبعض النساء ويختلف فيه النساء قلة وكثرة، وربما يحصل ذلك مع طول الوقت والزحام والسعي والذهاب والمجيء، فإن هذا لا حرج فيه على المرأة فلا تتحرج. وأنا أذكر هذا وأبينه للناس لأن كثيرا من أسئلة الناس تكون في هذا الباب، فأحببت أن يكون الأمر واضحا وجليا فيه. أما المسعى أو السعي فإنه لا يشترط له الطهارة بالإجماع، فمن سعى وهو على غير الطهارة فسعيه صحيح، ولو سعت المرأة وهي بحال العذر الشرعي فسعيها صحيح أيضا، لأن النهي المرأة إنما كان عن الطواف ولم تنهى عن السعي، فيبقى السعي على الإباحة وأنه لا يشترط فيه الطهارة. وكذلك أيضا يجوز للمرأة المعذورة الحائض أن تطوف أن تدخل المسعى، لأن المسعى مشعر يختلف عن المسجد فلا يأخذ حكم المسجد. وإن كان قد يكون هناك نوع من التداخل، فإن هذا يسميه الناس مسعى وهذا المسجد، فهناك فرق بينهما. إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو حضرت جنازة أثناء الطواف فإنك تصلي معهم ثم تكمل بعد الصلاة من حيث توقفت. ولا ينسى المحرم أيضا إذا كان مضطبعا أن يستر عاتقيه في حال الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وأنبه هنا إلى تنبيه مهم، وهو أن يبتعد الناس بل وعلى وجه الخصوص النساء عن الطواف قبيل الصلاة لما في ذلك من الزحام العظيم. قبل الطواف بنصف ساعة بربع ساعة لا تأتي إلى المطاف مطلقا، هذا بالنسبة للنساء أو من معه نساء، وإنما يأتي دائما بعد الصلوات بأوقات بعيدة عن الصلوات، لأن أثناء الصلاة يزدحم الناس للصلاة فيحصل ازدحام الطائفين وازدحام المصلين، فيشتد ذلك جدا على النساء. ولذلك فإني أنصح وأكرر أن لا تأتي المرأة للطواف قبيل الصلاة، وإنما إذا حضروا قبل الصلاة فينتظروا حتى يصلوا وبعد الصلاة يطوفوا ويكملوا. إذا احتجت للجلوس قليلا أو لشرب الماء أو للراحة أو الانتقال من الدور الأرضي إلى الدور العلوي أو العكس فإن هذا جائز لا حرج فيه ولا يقطع الموالاة بين الأشواط. إذا شككت في عدد الأشواط هل هي 6 أو 7 هل هي 6 أو 5 تتحرى الصواب، فما غلب على ظنك تعمل به، فإن لم يغلب على ظنك شيء فإنك تبني على اليقين وهو الأقل، فإن كنت قد شككت هل هي 6 أو 7 تجعلها 6 وتزيد 1 وهكذا. وأؤكد أيضا أن هذا الإشكال يحصل كثيرا في الطواف، ولذلك يحرص الطائف على العد حتى يخرج من إشكال الشك والتردد. بعض المعتبرين يطبع من أول لبس الإحرام ويبقى مطبعا حتى ينتهي من أنساك الحج أو العمرة، وهذا ليس بمشروع، إنما الاطباع وهو أن يكشف العاتق الأيمن بالنسبة للرجل، يضع رداءه وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر فيكون عاتقه الأيمن مكشوبا، هذا مختص بالطواف فقط، الطواف الأول إما طواف القدوم أو طواف العمرة، أما ما عدا ذلك من أنواع الطواف فلا يشرع، ليس من السنة. بعض الناس تشتراهم في مزدلفة أو في منى أو في عرفة أو في الميقات من حين الإحرام وهو مطبع، نقول ليس هذا من السنة، الأصل الإنسان يغطي كتفيه ولكن الاطباع حال الطواف من بداية إلى نهاية. ركعة الطواف يسن فعلهما خلف المقام، ومن الخطأ ما يفعله كثير من المعتمرين والحجاج من الصلاة خلف المقام مباشرة في أوقات الزحام فيؤذون بذلك الطائفين، وهذا الأذى ليس بالأمر الهين، وقد شاهدته وشاهد الناس كيف أن الذي يصلي خلف المقام مباشرة يؤذي الطائفين إيذاء عظيما، فإذا صلى هذا صلى شخص آخر وثالث وعاشر وعشرين حتى أصبحوا مجموعة كبيرة، وسبب ذلك ضيقا واختناقا عند الطائفين، وهذا ضرر، والضرر لا يجوز إلحاقه بالمؤمنين وبالطائفين، والواجب أن يبتعد عن هذا عن مكان الطائفين فيرجع إلى الوراء إلى الخلف، هو خلف المقام لكن يرجع إلى الوراء ولو في المصابيح فيصلي، وإن صلى في أي مكان من الحرم أجزأ، وهي سنة، أي ركعتي الطواف سنة. رمي جمرة العقبة يكون بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده ويرمي، وقد كانت الجمرة في عقبة أي جبل ملتصقة به، ولما هدم الجبل وأزيل بقيت نصف دائرة ولم يضعوا بقية الدائرة مرمى بقاء لما كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما حصل في العام الماضي من إزالة البناء القديم ووضع أحواض كبيرة جدا لتكون مرمى، وهذا اجتهاد قد حصل من وزارة الحج مراعاة لزحام الناس، وعلى كل حال أن النتيجة الآن أن المرمى أصبح كبيرا، والسنة أن يستقبل الجمرة فيجعل مكة عن يساره ومينا عن يمينه ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات، وإن رمى من أي جهة أخرى فقد أجزأ. وهل هذا الحوض الذي أزيل قبل العام الماضي هو كان موجودا يعني من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة؟ هذا أمر يحتاج إلى نظر وتأمل ويحتاج إلى بينة ودراسة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأقرب في ذلك أن من رمى الحصى في المرمى بما يعتبره الناس أنه مرمى فقد أجزأ، فإن تقدمت أو تأخرت أو في الحوض أو فوق الحوض أو تحت الحوض بقليل، المهم أنه رمى في الجهة والمكان، فكل من رمى في ذلك المرمى فقد أجزأ. أما التزام الحوض وسقطت قبل الجدار والجدار مرتفع أو منخفض فنحن نراهم يبنونه كل سنة، يهدم ويبنى ويهدم ويبنى ويهدم ويبنى، وربما يرفع وربما يخفض. فالمسألة والله تعالى أعلم أنها ليست توقيفية في طول هذا الجدار الحوض أو في سعته، وإنما يكون الأمر عاما الذي يسميه الناس هذا هو المرمى يرمون فيه وفي جهته، فكل من رمى فقد صح وأجزاء إن شاء الله تعالى. ما يتعلق بالتوكيل، وهذه من المسائل المهمة، كثير من الناس يوكل وخصوصا النساء، فتوكل زوجها أو محرمها، وبعض الرجال يمنع زوجته من رمي الجمار أو يمنع والدته من رمي الجمرة بسبب الزحام فيرمي عنها جميع الجمار. فنقول لا، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث ما ينقل عن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وأنه يعني من فعل الصحابة وأنهم كانوا يرمون عن النساء، يحرمون عن الصبيان ويرمون عن النساء، فإنه أيضا مقلوب وضعيف جدا ولا يصح الاستدلال به بأي حال من الأحوال، فضعفه في غاية الظهور والوضوح فلا يصح به استدلال. وغاية ما هنالك أثر عن ابن عمر في الرمي عن الصبيان فقط، أما النساء فلم يثبت فيه شيء عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مكلفة شرعا ويتفعل الواجبات الشرعية في الحج كما يفعله الرجل، فترمي كما يرمي الرجل، لكن لا تأتي في أوقات الزحام، تأتي في الليل ونحو ذلك، فإن فيه سعة وفيه رخص. وغالب الزحام الذي يكون في الليل مع الأسف الشديد هو في الممرات والطرقات حتى يصل الناس إلى المرمى، ولذلك هذه النقطة ينبغي أن تعالج وأن تحل بين الناس، وأن يحذر الناس وأن يبتعدوا عن إيذاء الحجاج في الطرقات والممرات من قبل الذين يجلسون أو من قبل الباعة الذين يبيعون البضائع ونحو ذلك. لا بد في رمي الجمار من الترتيب، الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم العقبة. من الخطأ أيضا ما نلحظه من فعل بعض الناس من الشتم واللعن والسب أثناء رمي الجمار، فهذا ليس المشروع، عبادة توقيفية، رمي سبع جمار فقط بالحصى ويكبر مع كل حصى فقط ولا يزيد، أما زيادة الشتم واللعن والسب هذا ليس بسنة بل هو غير مشروع. وبعض الناس يأخذ حصى كبار ويرمي وهذا ليس بمشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال إياكم والغلو، ووضع إصبعه السبابة على الأخرى وقال هكذا، وهو حصى الخذف يعني حصى الصغير الذي يرمى به بهذه الطريقة، إياكم والغلو، حذر أمته لا تزيد، فإنها عبادة المقصود بها ذكر الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يكون في يده مثلا يرمي سبع حصيات ويكون في يده واحدة أو اثنتان زائدة فيقول زيادة الخير خيرين ويرمي الثامنة والتاسعة، فنقول لا، هذه زيادة غير مشروعة، والأصل في العبادات التوقيف، فلا تزيد في العبادات وإنما تفعلها كما أمر. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو في صحيح مسلم، والرواية الأخرى في الصحيحين. فيقتصر المؤمن على السنة في جميع الأعمال، في هذا وفي غيره، في الطواف وفي السعي وفي رمي الجمار وفي المبيت وفي جميع أنواع العبادات، لا يبالغ ولا يزيد ولا يأتي من عنده بأنواع من العبادات أو التعبد. ولذلك بعض الناس الآن يعني كثير من البدع انتشرت بسبب الخلل في هذا المفهوم الشرعي، وهو مفهوم عظيم أن الأصل في العبادات التوقيف فلا تزيد، والعلماء قالوا الأصل في العبادات التوقيف الحظر المنع التحريم، ما تزيد شيء من عندك في العبادة التعبدية التي هي بمعنى الخاص. لو جاء إنسان وقال سأزيد سجدة في الصلاة بحيث تكون صلاة العشاء اليوم في كل ركعة ثلاث سجدات والنية طيبة ويريد زيادة العبادة لله سبحانه وتعالى، أو أنه يقول سنصلي العشاء خمس ركعات أو ست زيادة في الأجر والخير، نقول لا، هذه بدعة في الدين وصلاة غير صحيحة، وأنت آثم عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، تعبد الله بما شرع فلا تزيد. وهكذا كثير من البدع قد حصلت بسبب التساهل في هذا الأصل العظيم في التعبد. ولذلك ينبغي على المؤمن أن ينتبه لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خذوا عني مناسككم. فنكتفي بهذا، وأسأل الله الكريم أن ينفعني وإياكم بكل ما قيل، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.